تحدثنا الأسبوع الماضي حول ترجمة هاجرة مختصرة للأستاذ سيد قطب رحمه الله، وبينا يعني أو أوصينا مبدأ هو أنه ينبغي أن نفرق دائما بين الحق وبين الرجل، لأن الحق في كل وقت هو حق، أما الرجل غير المعصوم فقد يكون معه الحق وقد يكون خلاف ذلك بصفته البشرية. والآن نجلس إلى النقطة التي تمس الموضوع الذي نتحدث فيه منذ زمن بطريقة مباشرة، وهي أثر كتابات الأستاذ سيد قطب رحمه الله في فكر التكفير أو ما يسمى فكر جماعات التكفير الموجودة الآن أو التي وجدت متأثرة في ذلك ببعض كتاباته. وبداية نقول أن الإنسان يعني أو المرء لا يستطيع أن يخطي إعجابه بمواقف الأستاذ سيد قطب رحمه الله بالذات بوجوده أمام الطغيان حتى اللحظة الأخيرة من حياته، ولا يستطيع أحد أن ينكر فضله في تزويد الدعوة والحركة معا الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية. لا من شك أنه أمدها ودونها بأنواع الذي هو وقود هذه الحركة، وأيضا بمزيد من الاستقلالية والاستعلاء على الباطل وتحدي هذا الباطل حتى لو أدى ذلك إلى أنه دفع حياته ثمنا لعقيدته التي كان يعيش لأجلها. اعترافنا بهذه الفضائل وغيرها كثير مما ليس المجال مجال نطقه لا يعني، وما شك هذه الفضائل هي نقاط اتفاق عند كل المنطقين، لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك نقاط اختلاف، وبصراحة أكثر تكون نقاط خلاف جوهرية ليست جزئية ولا فرعية، لكنها نقاط خلاف جوهرية وتحفظات في كثير من مواقفه رحمه الله وكتاباته. من شك أعلم أن كثير من الناس يعني يقض عليهم أن يجدوا كما أخذنا الأسبوع الماضي أن يجدوا الشخصية التي يحبونها ويعجبون بها يؤخذ عليها شيء أو تنتقد، ولكن إن أخطأ سيد قطب رحمه الله فقد أخطأ من هو أجل منه، ابتداء من الرجل الثاني في الإسلام وهو أبو بكر رضي الله عنه إلى ما في الخلفاء الراشدين إلى علماء الأمة وفصائل الجهابرة في كل العصور، كل يؤخذ من قوله ويفرد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا نستطيع أن ننكر أن هناك بعض كتابات بعض أخطاء مهما حاول كثير من الناس أن يعني يصوروا أو يعني أن يدافعوا أو يريدوا أن تبرر لبعض هذه الكتابات، لكن في الحقيقة شئنا أم أبينا إن احتمل بعض هذه الكتابات التأويل في موضع فهناك مواضع لا تحتمل التأويل، هناك مواضع طبعا كان الكلام فيها بخلاف الحق والله تعالى أعلم. لكن ننبه أننا في أثناء الكلام أحيانا نورد بعض العبارات والتزاما بدقة النقل لو في العبارات بكاملها وبنصها، فمثلا حينما نتلو قريت اليوم إن شاء الله بعض العبارات فنجد بعض الكتاب يترقب في استعمال كلمة شهيد، وكما أشرنا من قبل يعني لا يجوز القطع لأحد بالشهادة حتى لو كتب في قتال سبيل الله، لكن تكرر له الشهادة وترجو له هذه الشهادة، لكن لا يجوز القطع لأن فلانا في الجنة أو فلانا فعلا قد قتل شهيدا إلا بمصر من الوحي، فهذا يكون لمن شهد له الوحي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما بعد ذلك فتدعو له بالشهادة لأن الخواتيمة مغيبة. فإذا قرأنا يعني بعض العبارات بعض المفسرين الذين يترخصون في استعمال هذه الكلمة فلا نحتاج باستمرار أن نستدرك، لكن سنتلوها ونمر عليها بعد أن نبهنا على هذه العبارة. مثال أيضا آخر، حينما ترون في الأسبوع الماضي عبارات مجلة البيان في حول الملامح التجديدية في فكر الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى، لا يعني ذلك أن يعني يعني اشرنا الى ان من جانب البيان ارسلت بعض الجوانب التي هي موضع نظر ونظر يعني موضوعي وليس مجرد كلام يعني فرعي او بسيط. كان ينبغي ان ايضا حتى يتم البحث من جميع جوانبه ان تتكلم عن السلبيات او عن الاخطاء التي يمكن ان يدل بها بعض الشباب المسلم بعيدا عن منهج اهل السنه والجماعه الذي تدعو اليه المجله. فركزت المجله كما بينا على الملامح التجريبيه لفكر الاستاذ سيد خط رحمه الله، وكان ينبغي ان تفعل ما فعلت مثلا مع الاستاذ محمد رشيد رضا وغيره من اصحاب المدارس الاصلاحيه مثلا حينما ذكرت بعض المحاسن واقرت في ذكر بعض المؤاخذات تحريرا ونصيحه للمسلمين. ربما يخالف بعض الناس مثلا يخالفون في ان يوصف الشيخ سيد قطب رحمه الله بالمجدد انه مجدد مشترك انطلاقا من انه ربما يكون خالف منهج اهل السنه والجماعه في بعض الجزئيات او بعض الاشياء الاساسيه. فايضا هذه قد لا تكون موضع اتفاق. ربما بعض الناس مثلا يدافع عن بعض اجتهادات الاستاذ السيد رحمه الله بالنسبه للامور العقائديه التي تمس قضايا الكفر والايمان ويستدلون قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطا فله اجر. وهذا الحديث مما ايضا يشيع الاستدلال به في مثل هذا المقام. وننبه الى ان المقصود الاجتهاد من هو اهل للاجتهاد، فانت حققت فيه شروط الاجتهاد، وبالتالي قد يخالف بعض الناس في تحقق شروط الاجتهاد في يعني فكر الاستاذ سيد قطب رحمه الله. ربما بعضهم يعتذر بالظروف النفسيه التي الفت فيها هذه الكتب، ربما اعتذر بعضهم ايضا كما سنرى بان الفتره العظمى او الاولى من حياه الاستاذ سيد رحمه الله كان فيها اديبا مرموقا، وطبيعه الاديب ان يسترسل في الافكار والمعاني ولا يشترط ان يكون منضبطا تماما بكل القواعد التي تشد الى القواعد والاصول العلميه والفقهيه. على اي الاحوال جميع هذه العضو الاعراض سواء كانت من يعني المتمسكين بفكر الاستاذ سيد قطب رحمه الله او المخالفين لهم، هذه كلها الخيوط تجتمع في خيط واحد في النهايه، هو انهم جميعا يخالفونه في قضايا وليست قضايا يعني مظهرية لكنها قضايا جوهرية، وأنهم لا يقرونه مع اختلافهم في هذه التسويغات والتبريرات. وفي الحقيقة هذه القضايا نحتاج أن نضع أيدينا عليها منذ البداية ونفصل في الكلام فيها، وبالذات حينما ننتقل الكلام إلى أناس ليسوا لفراس في الواقع الذي نعيشه، لكن لهم أناس لهم يعني وضعهم ووزنهم في مجال الدعوة الإسلامية. فممن تناولوا افكار الاستاذ سيد قطب رحمه الله بالنقد اناس من فصائل الجماعه التي كان ينتسب اليها في الفتره الاولى، وهي جماعه الاخوان المسلمين، واشهرهم طبعا الاستاذ سالم البهنتاوي والدكتور يوسف الطرباوي، الدكتور جعفر شيخ ادريس، الاستاذ يوسف العظم، الدكتور محمد سليم العوا، الدكتور وهبه الزخيري، الدكتور عبد الحليم عويس، الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. بل ذكرنا من قبل الى ان حصل مواجهه فكريه صريحه وصارمه من قاده الاخوان ممثله يعني ممثله قياده الاخوان ممثله في الاستاذ حسن الهضيبي رحمه الله وابنه الاستاذ محمود الهضيبي. فهؤلاء جميعا تناولوا هذه الدراسه هذه الافكار بالنقد، فلا يعني حرج علينا في ان نتناولها ايضا في ضمن هذه الدراسه حول قضايا الكفر والايمان، ونعتمد على ما قالوه في هذه القضايا. ابرز هذه القضايا تتعلق بالحكم على المجتمع الذي نعيش فيه. فالاستاذ سيد قطب له عبارات صريحه تشير الى ان هذا المجتمع مجتمع جاهلي، وهو حينما ذكر امثله للمجتمع الجاهلي ذكر سواء المجتمعات الوثنية أو المجتمعات اليهودية أو النصرانية أو ذكر أنواع كثيرة، ثم قال وبما فيها المجتمع الذي يدعي أنه مجتمع مسلم ولا يتوفر فيه شروط ومواصفات المجتمع المسلم. ايضا حكمه بانقطاع المجتمع المسلم منذ قرون حتى اليوم لم يتواجد على اطلاق المجتمع المسلم وانقطع وجود المجتمع المسلم منذ قرون بعيده. ايضا هناك تفريعات على هذا الموقف، منها مثلا الحكم بان المساجد او الاشاره الى ان المساجد الموجوده الان في بلاد المسلمين اطلق عليها الاستاذ سيد قطب عباره معابد الجاهليه. هذه الكلمه تقف لها الشعوب الحقيقه، والدعوه الى اعتزال معابد الجاهليه في ظروف معينه. فربما لم يقصد ما حصل من تطرف من بعض الشباب الذين قرأوا هذه الكتب وطبقوها. ففي الحقيقه اساء كثير من الشباب في فهم هذا الكلام وتطبيقه، وبالوحي من هذا الكلام حصل كثير من الانحرافات التي اطلق عليها في النهايه التطرف، وهي جديره بان توصف بالتطرف لانحرافها عن الوسط وهو عقيده اهل السنه والجماعه ومواقف اهل السنه والجماعه. ايضا موضوع العزله الشرعيه عمر يتفرع عنه، ومواقف اخرى مثل موقف الاستاذ سيد رحمه الله من الفقه وموقفه من السنه، ويعني ما تعكس كتابته في هذه القضايا. حصل منذ سنوات قليله ندوه في بعض دول الخليج، اظن بالامارات العربيه المتحده، ندوه تسمى ندوه اتجاهات الفكر الاسلامي المعاصر، فيها قواعد عظيمه جدا، وكان من الموضوعات التي طرحت في البحث في هذه الندوه بحث قدمه الدكتور جعفر الشيخ او الشيخ ابليس، ومن علماء السودان ومن مشاهير جماعه الاخوان المسلمين المعتزلين نسبيا في السودان.
ايها الاخوه،
قبل منذ سنوات قليله ندوه في بعض دول الخليج اظن بالامارات العربية المتحدة، ندوة تسمى ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر، فيها قواعد عظيمة جدا، وكان من الموضوعات التي طرحت في البحث في هذه الندوة بحث قدمه الدكتور جعفر الشيخ أو الشيخ إدريس، ومن علماء السودان ومن مشاهير جماعة الإخوان المسلمين المعتزلين نسبيا في السودان، يعني وأعتقد أن خطه غير خط الصراعي. عنوان البحث قضية المنهج عند سيد قطب في معالم في الطريق. ذكر العلماء الذين ذكرنا اسمائهم بعض الانتقادات والمناقشات حول هذا البحث، سنحاول ان نلخصها ونستفيد من خلال هذا العرض، لكن سنبدا ان شاء الله بتعليق واحد ممن كانوا قريبين جدا من الاستاذ سيد قطب رحمه الله، ممن عاشره القرب وخبر وكبر منهجه، ومن ألف في ترجمة حياته ومن يتحمسون له جدا، وهو الأستاذ يوسف العرب حفظه الله، حتى نرى كيف أن هذا الاضطراب وهذا الإعجاب الشديد بشخصية الأستاذ سيد قطب رحمه الله لم يخل بينه وبين أن أن لا يعمى عن رؤية الحق ومحاكمة فكر الأستاذ سيد قطب بمقاييس أهل السنة والجماعة. يقول الأستاذ يوسف العرب: لقد مرت كتب الأستاذ سيد أو عطاء الفكري أو القلبي في ثلاث مراحل. أولا الكتب الفنية فيما يتعلق بالتصوير الفني ومشاهد يوم القيامة. ثانيا كتب الانفعال والحماسة في الإسلام، ومنها معركة الإسلام والرأسمالية، ومنها كتاب السلام العملي والإسلام. ثالثا كتب المنهج التي في قمتها المعالم والضلال والخصائص وهذا الدين. ولذلك فعند دراسة كتب سيد وإنتاجه لا بد من وضوح هذه المراحل لمعرفة كل مرحلة. يقول: وأرى أنه من الضروري أن يراجع المفكرون المسلمون فكرة الشهيد سيد قطب حتى ينال من التفكير ما يستحق، وليس من المفيد أن نقيم حول فكره سياجا من التقديس فلا يمثل، وحالة من الرهبة حول آرائه فلا تناقش. وقد قلت في كتابي الشهيد سيد قطب قائد الفكر الإسلامي المعاصر حياته ومدرسته وآثاره، وكان ذلك عام 93 و300 و1000 للهجرة، الموافق عام 1973 ميلادية، قلت في كتابي لك نحن نقدر الرجال ولا نقدسهم، ومن تقديرنا لهم أن نضعهم حيث يفرض الحق أن نضعهم وحيث يحب المنصفون، لأننا نعاملهم بلا قداسة ولا عصمة ولا تنزيل. وأقتصر المقولة لضيق الوقت فأنقل ما قاله الإمام مالك، وهي كلمة المقولة من ابن عباس أخذها مجاهد عن ابن عباس وأخذها عنهما الإمام مالك كما قال السبكي في الفتاوى الجزء الأول صفحة 149: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ونرى أن الخلاف حول فكر سيد قطب سببه أمران: الأول هو الفهم غير السليم لما يقوله سيد قطب حول معاني الاستعلاء أو العزلة الشعورية، وهو أمر لم يقصده الشريف كما يمارسه بعض الشباب اليوم، إذ لا يكتفون بالاستعلاء على قيم الغرب كما دعا له الشريف، وإنما يستعلون على الناس من بني قومهم ومجتمعهم وأهلهم. والثاني الأخطاء التي وقع فيها الشهيد وهو يقدم تركه الرائع وعطاءه المبرور، حيث دعا إلى اعتزال معابد الجاهلية وعلى بذلك مساجد اليوم. وفي حديثه عن دار الحرب ودار الإسلام كان متطرفا إلى حد أنه لم يترك للمسلمين بقعة من الأرض يتحركون فيها ويعملون. ومن هنا فإني أرى، يقول هذا الصلاح أقدمه، أن يعمل فريق من علماء المسلمين المقدرين لفضل الفكر المؤمن المحبين للحق على إقامة حلقة أو لجنة لإدراك الفكر الشهيد وتدييشه في كتابات المعالم والدلال. ثم قال: والشهيد كما هو معروف رجع للحق في أكثر من موقف عندما رجع في أكثر من موضوع، غير أني نقيت في مقابل اقتراحي هذا الذي قدمته في كتاب الذي أشرت إليه منذ أكثر من 10 سنوات، أكون لقيت استهجانا من البعض ورفضا لأن يستجيب أحد لمراجعة فكر الشريف وتصوير الشباب بجانب الخطأ فيه. وجوانب الصواب كثيرة كثيرة، إلا أن هذا الذي أشرت إليه لا يمكن بحال أن يقودنا إلى إنكار ما قدمه الشهيد سيد قطب من فكر وعطاء وجهد مبرور في معظم كتبه، ولا يجوز بحال أن يظلم كما ظلم الإمام علي من فريقين من الناس، فريق من الناس كفروه وبعض الغلاة أله. لا يجوز أن يظلم الشهيد سيد قطب من أمته فريق يقدس فكره ويقبل الإشارة إلى بعض ما ورد فيه من أخطاء، وفريق يحارب اللين منه فيصوره على أنه مجرد أديب وليس مفكرا. والحقيقة أني أعرف جوانب منها، وقد سمعتها على لسان الشهيد وقد لازمته كثرة في مصر، وهي أنه كان يحيل بعض الأخوة السائلين في مجلسه إلى بعض الإخوة الفقهاء الذين يعرفون من أحكام الشريعة أكثر مما يعرف، فهو ليس فقيها يرجع لكل مقال قاله، ولا هو أديب فحسب بل هو مفكر إسلامي فتح الله عليه فقدم فكره العريق بأسلوب أدبي مشرق مع ما لهذا الفكر من إيجابيات عظيمة وسلبيات لا بد للحركة الإسلامية الواعية الأم أن تتداركها وتشير إليها لئلا يزداد تخبر الشباب ويكبر الشق أو الشق الصف الإسلامي الواحد. هذا فيما يتعلق يعني كلام شخص مقرب جدا إلى الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى. أيضا قبل أن نعلم يعني بحث الدكتور جعفر الشيخ ادريس، نذكر تعليق ايضا اعلم من اعلام الاخوان المسلمين وهو الدكتور يوسف الطراوي حفظه الله. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. فحديثي هو تعليق على بحث الاخ الجليل الدكتور جعفر الشيخ ادريس ومناقشه يعني بعض الحاضرين في الندوه له، وذلك حول ما يتعلق بالشهيد العظيم سيد قطب وأفكاره وقضية المنهج عنده خاصة في كتاب المعالم. والحقيقة أن الأمر ليس أمر كتاب المعالم، فما المعالم إلا قفاسات من الظلال. فالأصل هو الظلال وليس المعالم. بعض الناس يقولون أن الأمر مجرد هامش على كتاب المعالم ويذكرونه في الحوادث، والأمر ليس تحشية في موضع أو موضعين أو 10 أو 20 أو مئات المواضع. هذا فكر يسري في الكتب مثلا عصارة في الأغصان ومثلا الدلي في الجسم. والمسألة ليست كما يقول أخي الأستاذ يوسف العظم، إنها تعليق على بعض الأخطاء فهذه تقال إذا كان الحديث عن أخطاء جزئية، ولكن المسألة هنا تتعلق باتجاهات وهذا اتجاه، فالرجل صاحب اتجاه وصاحب مدرسة، وهذا الاتجاه يجب أن يقوم، ولا تستطيع أن تهمش إلا إذا كانت المسألة جزئية، وإنما هو صاحب أفكار متسلسلة مرتبط بعضها ببعض. الأمة الإسلامية انقطعت من الوجود، وهو له رأيه المتطرف في مسألة بني أمية وعثمان وغيره، ورد عليه الأستاذ محمود شاكر من قديم في مسألة الصحابة ولا تسب أصحابه، ورأيه في المجتمع الإسلامي على طوال التاريخ، ورأيه في المجتمع الحالي، وأنه لا يوجد على وجه الأرض مجتمع مسلم قط في أي بلد من البلاد، حتى المجتمع الذي يعلن ارتباطه بالإسلام ويقول إن المجتمع جاهلي، وكنت أظن أن كلمة مجتمع جاهلي تعني مثلا جاهلية التبرج أو جاهلية أو تبرج الجاهلية أو الجاهلية جاهلية الحمية، لا كما يقول الشرك والكفر، وهذا فضلاني في عشرات المواضع. ودعونا نتكلم بصراحة، إن من حق الأجيال المسلمة أن تعرف هذا الأمر على حقيقته، ولقد كنت لا أعرف هذا، كنت قد قرأت سيد قطب القديم وسيد قطب مراحل، هناك سيد قطب في المرحلة الأولى وهي مرحلة الأديب الناقد الذي كان ينتمي إلى مدرسة العقاد، وكان مبهورا ببلاغة القرآن، ورأى هذا في كتب التصوير الفني ومشاهد القيامة بالقرآن. ومرحلة سيد قطب المعجب بنظام الإسلام والداعي إلى عدالته ونظامه، وخير ما يصور هذا العدالة الاجتماعية، ومرحلة السلام العالمي والإسلام، ومرحلة معركة الإسلام والرأسمالية، وفيها تدرس التاريخ فكرة ومنهاج ودراسات إسلامية ومقالات مختلفة. ثم المرحلة الثالثة، وهي المرحلة التي بدأت في السجن، ونقول الآن إنها كانت لظروف نفسية معينة يعيشها هو ويعيشها المجتمع الإسلامي كله، نتيجة لتسلط الصواريخ وظهور الكفر ووصمة الشيوعيين إلى أجهزة الإعلام وغير ذلك. في هذا الوقت الذي كان يعذب فيه كل من يدعو إلى الله ويدعو إلى الإسلام، في حين تفتح المجالات للآخرين الذين ينكرون الإسلام جهرة وعلانية، في هذا الوقت كتب سيد قطب كتابته وهي في الظلال أساسا، فتخرج منها المعالم. وسيد قطب في هذه الكتب مرحلة أخرى، ولذلك حكى بعض الناس أنه لو استقبل من أمره ما استدبر ما كتب كتبه القديمة، وأن أحدهم قال له: إذا فأنت كالشافعي لك مذهبان جديد وقديم، قال: نعم، ولكن الشافعي غير في الفروع وأنا غيرت في الأصول. أصول التفكير، لأنه بدأ يفكر في أن المجتمع الآن غير مسلم، مجتمع جاهلي والناس غير مسلمين، ولذلك يقول: وإن كانوا يدعون أو يدعون أنفسهم مسلمين أو يسمون أنفسهم مسلمين أو ما يسمونه العالم الإسلامي. فمثل هذه التعبيرات موجودة منتشرة في كتبه التي كتبت في تلك المرحلة، وراح الذين تتلمذوا عليه يرددون التعبيرات نفسها. وإني ما كنت أعرف هذا حتى جاءتني رسائل تتكلم عن الموضوع الذي أشار إليه الأخ الأستاذ يوسف، يعني الأستاذ يوسف العصر، يعني مسألة معابد الجاهلية. لقد أرسل إلي طلاب يدرسون في القاهرة من اليمن وغيرها عما جاءت الظلال في سورة يونس، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قلة، والتي انطلق منها الشهيد قائلا: اعتزلوا معابر الجاهلية واعكفوا على أنفسكم. وفهم منها هؤلاء أن المساجد التي تتبع السلطات الجاهلية ويشرف عليها موظفون إنما هي بيوت للشرك. ولقد اضطررت أن أرد على هذا الكلام، وذلك من سنين طويلة، ولكن القضية كلها تتفرع من قضية: هل الناس الذين من حولنا مسلمون أم لا؟ هذه هي القضية الأساسية التي ينبغي الوقوف عندها. إن الأخ الدكتور جعفر وقف في مسائل يمكن أن تؤول مثل مسألة جيل الصحابة، يعني هل ممكن جيل الصحابة يتكرر أم لا؟ فهذا أمر يمكن أن نقول فيه إنه يمكن أن يوجد مثل جيل الصحابة أو قريب منه، فهذه قضية حكم الخلافة فيها أو حكم الخلافة فيها بين أئمة عبد البر الجمهور في هل يمكن أن يكون بعض الناس في عصرنا هذا أو ما بعد عصرنا يسال الصحابة أو لا؟ هل تفضيل قبل الصحابة تفضيل للمجموع أو تفضيل للجميع أي لكل فرد فرد؟ ابن عبد البر يقول يمكن أن يأتي بعض الناس في عصر متأخر مثل الصحابة أو مثل بعض الصحابة، واستثنى طبعا المبشرين بالجنة والتابعين الأولين وأهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان، وقال يمكن بعد ذلك أن يأتي ناس أفضل من بعض الأفضل من بعض الصحابة. هذه قضية معروفة من القديم وهي قضية، والمشكلة هي قضية المجتمع الجاهلي وما يترتب عليها. إنما يجب أن نعرض على الناس العقيدة ولا نعرض أسس النظام الإسلامي، فهم لم يسلموا، فكيف تعرض عليهم أسس النظام وتفصيلاته؟ فالعقيدة أولا يجب أن يفهموا لا إله إلا الله بمعنى الحاكمية، هذا ما يدعو إليه. ولذلك كما قال أخونا الدكتور الزهيري، كيف يمكن فعلا الاجتهاد لوضع حلول للمشكلات العصرية للاقتصاد الإسلامي مثل تأمين البنوك وغير ذلك؟ يعني لما أريد أن أقطع الكلام الحريصة باستطرادات، لكن يجب بيان أن الأستاذ الشيخ قطب رحمه الله كان له موقف معين من الاشتغال بالفقه أو بأمور يعني أمور غير مفهوم الحاكمية وتقليل العقيدة من جديد الناس. هو كان يرى أن من خاطب الناس بالحجاب بالحلال والحرام بهذه القضايا الفقهية كان يرى أن هذا مثل من يستنبت البذور في الهواء. كيف تخاطب المجتمع أصلا ليس بحالة تحكم إلى الإسلام أو إلى لا إله إلا الله، وتقول لهم حجبوا النساء أقيموا حدود الله في كذا أو في كذا، وهو أصلا لم يعني يمتثل هذه العقيدة أو لم يفهمها. فهذه نقطة من المزالة الخطيرة جدا في فكره، وسوف نجد فيها التفصيل ونقاش العلماء لهذه النقطة أيضا. أيضا الحديث عن الفقهاء واستنباب البذور في الهواء، كان يقول على الفقهاء الذين يتكلمون في قضايا يعني الفروع العملية ويقصد أن هذا استنباب البذور في الهواء، يقول ينبغي البذور تضع في التربة، والتربة لابد أن تكون هي الأصل، يعني يشير لذلك إلى المجتمع الذي تشرف بالعقيدة وقبلها. وذكر هذا بتفصيل أكثر في حوالي 20 صفحة من الكتاب. وفي كتاب الإسلام ومشكلات الحضارات تكلم عن هذا أيضا، وأعلن أن الذين ينادون بتجديد الفقه الإسلامي وتطوير الفقه الإسلامي هؤلاء الناس الطيبون السذج الذين يريدون أن يجتهدوا لمجتمع لم يوجد بعد، وحينما يولد المجتمع الإسلامي يمكن أن نجتهد له. وقيل إن الذين يستفتون في أمور الإسلام كلهم هازلون، والذين يجيبونهم هازلون، وليس من الواقعي ولا من الإيجابية في شيء أن نستفتي الإسلام ونحن نخرج لسانا له. ما في شك أيضا في تحرر على الكلام كثيرا جدا. يقول الدكتور طاوله هذا في الحقيقة تجنيد وتغيير، فهناك ناس كثيرون يستفتون ويريدون أن يعرفوا الحلال من الحرام، هل كل من سأل في حكم شرع يسأل وهو يخرج لسانه للإسلام؟ هذا غير واقع في الحقيقة. بالعكس الأصل في الناس والله الحمد الغالب على الناس أنهم حينما يسألون يريدون أن يطبقوا حكم الله سبحانه وتعالى في القضية. هل إذا انفصلت السياسة أو الدولة أو الحاكمية عن الشريعة ويعني اتجه وانحرف المجتمع إلى العالمية، هل معنى ذلك أننا نحن نسأل ونحطم أيضا البقايا الموجودة في مناطق أخرى في المجتمع أو في قاعدة المسلمين العريضة؟ نحطم ونقول ناس كفار ما له علاقة بالإسلام والاشتغال بالفقه والحرام الحرام هذا الذي بتطلع رسالها للإسلام وتقول لنا بس إيه رأي الإسلام كذا وإيه حكم الإسلام كذا؟ كلا، هذا ليس واقع الناس. ليس كل من يسأل وهو يخرج لسانه والإسلام ويقصد الاستهزاء أو غير ذلك. إنما الناس تسأل في الحقيقة حتى تحتمل دينها، حتى تطبق ما عجبت عن تطبيقه للمجتمع تطبقه في أنفسها، لأن هذا داخل في طاقتها. يقول الدكتور الطبراوي وهذا في الحقيقة تجنيد وتغيير، فهناك ناس كثيرون يستفتون ويريدون أن يعرفوا الحلال من الحرام، يريدون أن يعرفوا البنوك وما بها، فماذا نفعل؟ التأمين ماذا نفعل فيه؟ هل توجد بدائل شرعية؟ لماذا لم نجتهد كما قال الاخ الدكتور عويس؟ فلماذا لم نضع حلولا؟ ان هذا كله مبني على فكره مركزيه هي فكره انه لا يوجد مجتمع مسلم. ودكتور القضايا هنا يهمش فقط للقضايا المعاصره التي جدت، لكن ليس فقط الذي نحتاج للقضايا المعاصره، نحن نحتاج الى مقاطعه الناس في دينهم. اين المسلم الذي لا يتوضا او لا يصلي او لا يتزوج او لا يخلف او لا يبيع او لا يشتري؟ اليس الشريعه الاسلاميه غطت كل هذه المجالات من الحياه؟ فاذا كيف نطالب الناس ان تغزو بالكلام في الحياه الحرام بناء على غير المسلمين اصلا، ونقول اننا من الهجر ان نخاطبها في الحلال والحرام والتعليل الى اخر ذلك؟ كل مسلم مطالب ان يتعلم، ويجب ان يتعلم قدرا معينا يقيم به عبادته. نعم، يقول الدكتور القرضاوي ان هذا كله مبني على فكره مركزيه هي فكره انه لا يوجد مجتمع مسلم، وان المسلمين الذين يدعون انفسهم مسلمين هؤلاء ليسوا مسلمين لانهم موالون للجاهليه الحديثه. ولذلك يجب ان يحول كل هذا الفكر. ان سيد قطب قدم الكثير للفكر الاسلامي، وقدم بعد ذلك دمه وعنقه في سبيل الله، وهو مجتهد اصاب ام اخطا، هو معذور على الاجتهاد ولكنه ليس معصوما. كل احد يؤخذ من كلامه ويترك الا النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فمن الانصاف لسيد قطب، ومن الانصاف للفكر الاسلامي، ومن الانصاف للحركه الاسلاميه، ومن الانصاف للمسلمين، ومن الانصاف للاسلام نفسه ان نقوم فكره سيد قطب الان، وبعد ان مضت مده على استشهاده، لان اي كلام قبل ذلك ربما اعتبر كانه انضمام الى خصوم سيد قطب. ولكن بعد مضي هذه السنين يمكننا ان نراجع تفكيره وانتاجه ونقومه بميزان الكتاب والسنه وبميزان الاصول التي عندنا. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويجزيه خير ما يجزي العاملين المخلصين للإسلام، وأن يغفر لنا جميعا. وبهذا أنهى الدكتور يوسف القرضاوي يعني كلمته. ثم نبدأ في عرض البحث الأساسي الذي دار حول النقاش، وهو بحث الدكتور جعفر سيد إدريس قضية المنهج عند سيد قطب في معالم الطريق. يقول أولا أهمية المنهج، يقول قضية المنهج من أهم القضايا الفكرية التي واجهتها الحركة الإسلامية المعاصرة، لأن علاقة المنهج بالحركة علاقة طبيعية رشيدة، فالذي يريد أن يتحرك حركة عائلة رشيدة لابد له أن يحدد الغاية التي يريد التحرك نحوها والطريق الذي يسلكه لبلوغ تلك الغاية، ولأنها كذلك من أكثر القضايا التي ينبني عليها العمل والتي يؤدي الاختلاف فيها من ثم إلى اختلاف بين الجماعات العاملة للإسلام وإلى انشقاقات داخل الجماعة الواحدة، ولأن الخطأ في سهمها قد يؤدي إلى تطويل الطريق أو اهتساسه، ويؤدي من ثم إلى دفع أثمان باهظة وتقضي ضحايا غالية، وقد يؤدي إلى الخمود والركود أو اليأس والخنوق، وقد يؤدي إلى الفشل برغم طول المدة وكثرة العمل، إلى غير ذلك من النتائج الخطيرة على سير الحركة. ثم يقول تحت عنوان غاية الحركة الإسلامية، قلنا إن الحركة الرشيدة تستدعي تحديدا للغاية وتحديدا للطريق الموصل إليها. فما غاية الحركة الإسلامية في عصرنا؟ يجيب كثير من الدعاة عن هذا السؤال بقولهم إن غايتنا هي مرضاة الله تعالى، وهذا صحيح إذا كان به المقصود، إذا كان المقصود به الغاية الكبرى والقصوى، لكن هذه غاية يبتغيها كل مسلم، سواء كان فردا منعزلا في جزيرة أو شاب جبل أم كان عاملا في جماعة. وبغض النظر عن الجماعة التي ينتمي إليها والعصر الذي يعيش فيه والمكان الذي يولد فيه، هذه الغاية الكبرى تندرج تحتها غايات هي بمنزلة الوسائل المؤدية إليها، والناس حين ينتظمون في جماعات يكون غرضهم باعتبارهم جماعة تحقيق إحدى هذه الغايات الثانوية، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالمسلمون يسعون كما يسعى الكفار للتمكن في الأرض، لكن غرضهم من التمكن هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم يفعلون ذلك ابتغاء مرضاة الله تعالى. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإذا المؤمن قد يسعى لتحقيق الغاية نفسها التي يسعى لتحقيقها الكافر، وقد يعمل العمل نفسه الذي يعمله الكافر أو المنافق، لكن المؤمن يعتبر هذه الغاية الأرضية وسيلة لغاية سماوية أكبر، بينما يعتبرها الكافر غاية نهائية أو وسيلة لغاية أرضية أخرى. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعود لسؤالنا مرة أخرى، ما غاية الحركة الإسلامية في عصرنا؟ غايتها أن تتمكن في الأرض لتجعل الحياة في كل أرض تمكنت فيها موافقة لشرع الله تعالى في تصورات الناس العقدية وشعائرهم التعبدية وعلاقاتهم الاجتماعية ونظمهم السياسية وأوضاعهم الاقتصادية وسياساتهم الدولية ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. ثم يقول تحت عنوان أهمية كتاب المعالم، كيف تعمل الحركة إلى هذه الغاية؟ هذه هي قضية المنهج الذي أتحدث عنه والذي هي موضوع كتاب المعالم، ذلك الكتاب الذي لا نعرف في تاريخ الحركة الإسلامية المعاصرة كتابا كان أكثر منه انتشارا ولا أقوى تأثيرا ولا أكثر نتائج ولا أشد رعبا لأعداء الحركة الإسلامية. معروف أن أساسا هو الراجل بصفة كثير ترجح المعالم الذي هو جدة وخلاصة الظلال رحمه الله. يقول الدكتور جعفر: وقد أكمل الناس حوله ثلاث فئات، فئة قادحة اعتبرته سحرا أسود ودعوة للظلم وضرب مدى للتفريط والإثارة والخروج، وكثرة من الشباب مادحة اعتبرته أملها المفقود ورائدها المأمون الذي يحدد لها معالم الطريق الذي تسلكه للتمكن في الأرض، وفئة منصفة اعتبرته كالفئة الثانية كتابا عظيما لداعية عظيم وأخذت ما فيه من حق وخير واستفادت منه كثيرا، لكنها ظلت تذكر أن مؤلفه مع إخلاصه وتعب علمه بشر لم تكتب له الحكمة فأخذت من قوله وتركت. يقول: وعلى منهج هذه الفئة الثالثة نحاول أن نسير في هذا البحث الخطير، فنؤيد الكتابة الكاتبة فيما أصاب فيه ونفسر بعض عبارة فيه التفسير الذي نراه صحيحا ومناسبا، ونستدرك عليه بعض ما يبدو لنا أنه أخطأ فيه، ونستدرك على بعض قرائه بعض ما نراه أخطأ فيه، سواء كان الخطأ هذا ما يسوده من كلمات الكاتب الشهير أو لم يكن ذلك، وذلك لأن غرضنا هو التعاون على تسجيل سير هذه الحركة حتى تبلغ غايتها وتؤتي ثمارها بإذن الله تعالى. ثم يقول: غاية الحركة ومنهجها في كتاب المعالم. هو في الحقيقة يعني في الأول يستعرض اختصار يلخص في عبارات مركزة كتاب المعالم، فلأننا نناقش منهج الكتاب فمن الأفضل أن أيضا نمر على هذا الاختصار والتلخيص. يقول: يستهل الأستاذ سيد قطب كتابه بتقرير أن الحضارة الغربية بشقيها الديمقراطي والرأسمالي والجماعي الشيوعي لم تعد صالحة لقيادة البشرية بسبب إفلاسها في عالم القيم، وأنه لابد من قيادة جديدة تملك إبقاء الحضارة المادية وتنميتها وتزود البشرية بقيم جديدة جدة كاملة وبمنهج أصيل وإيجابي وواقعي، وأن الإسلام وحده هو الذي يملك تلك القيم وهذا المنهج، ولكن الإسلام لا يملك أن يؤدي أهدافه إلا أن يتمثل في مجتمع، بيد أن وجود الأمة المسلمة يعتبر قبل القطع منذ قرون كثيرة، فلا بد إذن من بعث تلك الأمة كيف تتسلم القيادة، ويتساءل الكاتب كيف تبدأ عملية هذا البعث الإسلامي، وهذا يقوده إلى قضية المنهج التي نحن بصدرها، ولعلنا نستطيع أن نرتب خطوات هذا المنهج من شتى فصول الكتاب في الآتي: أول خطوة في طريق بعث الأمة الإسلامية هي وجود طريعة تعزم على تسلم القيادة. الأفراد الممثلون لهذه الطريعة الذين انطلقوا عن المجتمع الجاهلي والذين خلقت ضمائرهم من العبودية لغير الله يكونون جماعة مسلمة هي التي ينشأ منها المجتمع المسلم. لابد لهذه الطريعة من معالم الطريق تعرف منها طبيعة عملها وحقيقة وظيفتها وطلب غايتها ونقطة البدء في الرحلة الطويلة، كما تعرف منها طبيعة موقفها من الجاهلية الضاربة الأصناف في الأرض جميعا، أين تلتقي مع الناس وأين تفترق، ما خصائص الجاهلية من حولنا أو من حولها، كيف تخاطب أهل هذه الجاهلية بلغة الإسلام وفيما تخاطبها، ثم تعرف أين تتلقى في هذا كله وكيف تتلقى. هذه المعالم لابد أن تستقى من المصدر الأول في هذه العقيدة القرآن. ومعالم في الطريق كتب للوسائل هذا الغرض، وهو موجه لتلك الطريعة المرجوة المرتقبة. لكي تؤدي هذه الجماعة رسالتها وتتسلم قيادتها البشرية، عليها أن تكون كجيل الصحابة، ذلك الجيل القرآني الفريد، لأن القرآن والسنة اللذين خرج ذلك الجيل ما زال بين أيدينا. وغيبة شخصه صلى الله عليه وسلم لا تفسر عدم تكرار جيل الصحابة. ولكي تكون هذه الطليعة كذلك الجيل، عليها أن تسلك المنهج الذي تخرج عليه، وهو يتمثل في أن نتقي من القرآن وحده، ولا أن تتقي يعني الجماعة أن تتقي من القرآن وحده ولا تخلطه بمنابع أخرى، وأن تتلقى منه لتنفذ لا لتستمع أو تتفقى، وأن تعتزل الجاهلية المحيطة بها. أول ما تلقاه ذلك الجيل القرآني وأهم ما تلقاه من القرآن الكريم هو العقيدة، وبالعقيدة ينبغي أن تبدأ هذه الطليعة الجديدة. العقيدة هي لا إله إلا الله، وهي تعني رد الحاكمية لله في الأمر كله، وطرد المعتدين على سلطان الله لادعاء هذا الحق لأنفسهم. إن أول ما ينبغي أن ندعو الناس إليه هو العقيدة، حتى لو كانوا يدعون أنفسهم المسلمين. فقد ظل القرآن المكي 13 عاما يتحدث في قضية العقيدة ولا يتجاوزها إلى شيء مما يقوم عليها من التعريفات المتعلقة بنظام الحياة. لماذا؟ لأن العقيدة هي الأساس الذي تقوم عليه وتندفق منه كل تنظيمات الإسلام والتشريعات. فإذا استقرت العقيدة في النفس استسلمت للنظام حتى قبل أن تعرض عليها تفصيلاته. ولأن هذا الدين منهج عملي حركي جاد، ومن ثم فلا يشرع إلا لحالات واسعة فعلا. والقرآن لم يعرض قضية العقيدة في تلك الفترة في صورة نظرية أو لابد أو جدل كلامي، وإنما كان يخاطب فطرة الإنسان. ولذلك لم يعرض القضية في تلك الصورة، وإنما عرضها في صورة تجمع عضوي حيوي وتكوين تنظيمي مباشر للحياة، ممثل في الجماعة الإسلامية ذاتها أو الجماعة المسلمة ذاتها، وكان نمو هذه الجماعة ممثلا لنمو البناء العقدي. كل نمو نظري يسبق النمو الحركي الواقعي، ولا يتمثل من خلاله، هو خطأ وخطر كذلك. هذا هو المنهج الذي لا يقوم بناء هذا الدين في أي وقت إلا به، في أي وقت إلا به. يقول الدكتور جعفر تحت عنوان سر قوة تأثير كتاب المعالم، نستطيع أن نرى في هذه الصورة الموجزة إيجازا يكاد يكون مخلا لطبيعة المنهج في المعالم، شيئا من سر ذلك الاستقبال العظيم الذي قوبل منه هذا الكتاب، ولا سيما من الشباب، وشيئا من ذلك التأثير الذي لم نرى له مثيلا في كتاب الحديث، إنه يدعوهم لهدف واضح كل الوضوح وسامك سمق كأعلى ما يكون السموك، إنه لا يخلو منهم أقل من أن يسعوا لتسلم قيادة البشرية، وهو هدف مغر وجذاب لكل ذي همة من الشباب. وهو مع اعترافه بأن الطريق إلى ذلك الهدف شاق وطويل، إلا أنه يقنع قارئه بأنه ليس بالأمر المستحيل لمن عزم على السير فيه وأعد له مدته، وها هي عدته. إنه قيم جديدة ومنهج جديد، وكلا الأمرين يملكهما الإسلام ولا يملكهما دين أو منهج سواه. وإذا كانت الحرارة الغربية قد فاقتنا في المجال المادي، فإن التفوق عليها في هذا المجال مع أهمية التقدم المادي لوجودنا الذاتي ليس من المؤهلات المطلوبة لتلك القيادة. فها هو الغرب يتراجع عن هذه القيادة برغم امتلاكه لهذه القوة، وسبب تراجعه هو إفلاسه في عالم القيم. وهو يدعوهم إلى أن يكونوا كجيل الصحابة، ويوريهم بأن هذا أمر ممكن إذا هم سلكوا إليه المنهج الصحيح. وإذا أرادوا أن يكرروا ذلك الجيل وأن يتسلموا قيادة البشرية، فعليهم أن يعتزوا بقيمهم الإسلامية، وأن يستعنوا بها على قيم الحضارة الغربية وسائر القيم الجاهلية التي تسود العالم الذي انسلخوا منه. عليهم أن يضعوا قيم الإسلام للناس كما هي من غير اعتراض ولا خجل ولا تجسس، وأن يصارحوهم بأنها تختلف عن القيم التي اعتادوها، وأن المسافة بعيدة بين القيم الإسلامية وهذه القيم الجاهلية، وأن النقلة من هنا إلى هناك بعيدة. هذه الروح الاستعلائية الاعتزازية القوية هي موضوع بعض سطور الكتاب وفقراته، ولكن الأهم أنها تسري في الكتاب كله، وهي في رأيي أهم وأغلى وأبقى ما استفاده الناس من كتاب المعالم. إن هذا الكتاب لهذه الروح يمثل مرحلة جديدة من مراحل الثقافة الإسلامية المعاصرة، فصلت فيها من مرحلة المجاملة والتردد والاعتذار إلى مرحلة المباهرة والتحدي والاعتداد. ولكن بعض قلت هذا أغلى وأبقى ما استفاده الناس من كتاب المعارف، وإنه لإنجاز عظيم، وإنها لنعمة كبرى على العبد أن يجعله الله سببا لنقل الدعاء إلى هذه المرحلة الجديدة التي تتطلبها دعوتهم. ولكن ينبغي ألا ننسى قبل الدعاء الذين سبقوا سجدا، وأن نتذكر أنه لم يبدأ من فراغ، وإنما أضاف بناء مهمة إلى بناء كان قد وضع أساسه وشيد بعض أدواره دعاة قبله. هذا بعض ما يتجلى لنا من الصورة الموجبة التي رسمناها. وأما إذا اكتملت الصورة بالرجوع للكتاب وإلى مؤلفه والظروف التي خرج فيها، فإن أسرارا أخرى تتجلى، منها أن الكتاب صيغ بأسلوب يمتاز بالوضوح والقوة والجد والجمال وباللهجة الصادقة الأمينة، يقرأه الداعية وكأنه خطاب من صديق عزيز يفضي إليه بعض النصائح الغالية. وقد ظهرت هذه العوامل الداخلية الذاتية لقوة الكتاب عوامل خارجية، فقد ظهر الكتاب في وقت ظن الناس فيه أن الحرف الذي ينتمي إليها الكاتب قد قضي عليها، فإذا به يذكرهم بوجودها بهذه الصيحة المدوية. وقد قرأ الناس بين أظهر الكتاب معارضة قوية للسلطة الغاشمة التي كانت بلاد الكاتب تعيش تحت وقفها آنذاك، وزاد من اقتناعهم بذلك مصادرة الكتاب كما هي طريقة المغفلين في محاربة الشك، يظن أن مصادرة الكتاب يعني هو الحل، فزاد من اقتناع الناس بذلك مصادرة الكتاب ومحاولة الحيلولة دون انتشاره. لكن قوة امتلاء الكتاب بلغت ذروتها، يعني كان في وقت الأوقات يعني كان بعض الشباب يتداولون كتب الأستاذ السيد في ذاك البطانات المعاطف والثياب، يعني لأنها كانت تعمل كالمخدرات، لكن كانت تقرأ ربما أكثر من الآن، وكانت الشباب يهتمها أكثر من الآن بسبب أنها كانت محرمة. الآن لما توقفت يعني ربما ليس كل يعني ليس الإقبال عليها كما كان في ذلك الوقت يعني. فعذر الله هؤلاء بنقيض صوت الله في حزب الممنوع مفهوم. لكن قوة الكتاب بلغت ذروتها حين رأى الناس كاتبه يلقى الموت مطمئن النفس باثم الثغره مستعليا على السلطة الغاشمة ساخرا منها، فهرعوا إلى الكتاب يقرؤونه أو يريدون قراءته، وصورة الكاتب الشهيد ماكنة أمام أعينهم، فيحسون أنه كان جادا وأمينا في كل كلمة خطها قلمه، وتمثر كثير منهم قوله في مناسبة أخرى إن كلماتنا تظل عرائس من السمع حتى إذا مثنى في تأييرها دبت فيها الحياة. يقول أيضا تحت عنوان جيب الصحابة هل يتكرر؟ يقول بعد هذا التلخيص والتأييد المجمل نبدأ في تفصيل بعض ما عنا لنا من التدركات على كتاب المعاني في قضية المنهج. إن الكاتب يدعو إلى حركة شديدة يسمي الذين يبدأونها بالطليعة، مع أنه كان حين كتب هذا الكتاب منتميا فعلا إلى جماعة الإخوان المسلمين، وكان معه بالسجن آلاف من أعضاء هذه الجماعة التي كان رئيسا لتحرير جريدتها، والتي ظلمها طالما تحدث عن أهميتها وفضائلها ومنجزاتها. يذكر الكاتب عليه رحمة الله في كلماته الأخيرة التي تنشرها جريدة المسلمون اللندنية أنه عمل لتكوين جماعة تكون امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين التي حلها عبد الناصر وسجن أعضائها، ولكن لماذا اعتبر الجماعة قد انتهت بقرار الحل؟ وإذا كانت قد انتهت تنظيما فإن أفرادها ما زالوا موجودين، فلماذا الدعوة إلى حركة جديدة كل الجلة؟ أظن وأظن ظنا أن تفسير هذا الأمر المستغرب كان في قضية المنهج. أظن أن سيدا كان يرى أن الجماعة الوحيدة التي يمكن أن تعيد بعث الأمة الإسلامية هي الجماعة التي تتبع المنهج الذي ذكره، وإذا كان هذا المنهج يريد منها ويمكنها أن تكون سجين الصحابة فإن تكون فعلا جماعة جديدة لا تماثلها جماعة الإخوان المسلمين ولا أي جماعة في تاريخ الإسلام بعد جماعة الصحابة رضوان الله عليهم. يقول الدكتور جعفر يقول الكاتب عن الشيخ سيد رحمه الله: لقد خرجت هذه الدعوة جيلا من الناس، جيل الصحابة رضوان الله عليهم، جيلا مميزا في تاريخ الإسلام كله وفي تاريخ البشرية جميعه، ثم لم تعد تخرج هذا الطراز مرة أخرى. نعم، وجد أفراد من ذلك الطراز على مدار التاريخ، ولكن لم يحدث قط أن تجمع مثل ذلك العدد الضخم في مكان واحد كما وقع في الفترة الأولى من حياة هذه الدعوة. يعلق الدكتور جعفر يقول: والكاتب يرى أنه بالإمكان تخريج مثل ذلك الجيل حتى في غيبة شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لعله يرى أن البشرية وقد عادت إلى جاهلية مثل الجاهلية التي أنقذها من كذلك منها ذلك الجيل لا يمكن أن ينقذها الآن إلا جيل مثله. فهل ما قاله الكاتب الفاضل صحيح؟ الصحيح أنه بالإمكان إنشاء جيل كامل كجيل الصحابة رضوان الله عليهم. الصحيح أن غيبة شخص الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفسر عدم تكرار ذلك الجيل على مدار التاريخ. إن هناك حلة نقلية كثيرة بل وحلة عقلية تدل على أن ذلك الجيل لا يمكن أن يتكرر، ولكن دعونا قبل البدء في صدر بعض تلك الحجج ننظر في الحجة التي ذكرها الكاتب الفاضل لتأييد رأيه. يقول الكاتب بعد الفقرة التي نقلتها آنفا: هذه ظاهرة واضحة واقعة ذات مدلول ينبغي الوقوف أمامه طويلا لعلنا نهتدي إلى سره. إن قرآن هذه الدعوة بين أيدينا، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه العملي وسيرته الكريمة كلها بين أيدينا كما كان بين أيدي ذلك الجيل الأول الذي لم يتكرر في التاريخ ولم يرد إلا فحص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا هو الشرك؟ لو كان وجود شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم حتميا لقيام هذه الدعوة وإيذائها ثمرتها، ما جعلها الله دعوة للناس كافة، وما جعلها آخر رسالة، وما وكل إليها أمر الناس في الأرض إلى آخر الزمان. ولكن الله سبحانه تكفل بحفظ الذكر وعلم أن هذه الدعوة يمكن أن تقوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن أن تؤتي ثمارها، فاختاره لجواره بعد 23 عاما من الرسالة وأبقى هذا الدين من بعده إلى آخر الزمان. وإذا فإن غيبة شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفسر تلك الظاهرة ولا تعاملها. إن مقدمات هذه الحجة لا تؤدي إلى نتيجتها، يعني هذا كلام الدكتور جعفر يناقش الفقرة السابقة، يقول مقدمات هذه الحجة لا تؤدي إلى نتيجتها. فالمقدمات باختصار هي: لو كان وجود شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم حتميا لقيام هذه الدعوة لما جعلها الله دعوة للناس كافة، ولما جعلها آخر رسالة، ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنتيجة الطبيعية لهذه المقدمات هي: وإذا فوجود شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس حتميا لقيام هذه الدعوة، أو وإذا غيبة شخصيته صلى الله عليه وسلم لا تمنع استمرار هذه الدعوة. وهذه حجة صحيحة يوافقه كل مسلم على مقدمتها ونتائجها. لكن النتيجة التي انتهى إليها الكاتب الفاضل الكبير هي: وإذا فإن غيبة شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفسر تلك الظاهرة ولا تعللها، يعني ظاهرة عدم تكرر أو تكرار جيل الصحابة. إن عدم ضرورة وجود شخص رسول لاستمرار الدعوة لا يعني عدم ضرورته لوجود جيل كجيل الصحابة، فالأمران مختلفان. اللهم إلا إذا قلنا إن الدعوة لا تقوم ولا تؤتي ثمرها إلا بوجود جيل كجيل الصحابة، ولكن هذا يفضى منها إلى القول بأن الدعوة نفسها توقفت منذ أن انتهى جيل الصحابة، لأنه لا يأتي بعده جيل مثله، وهو أمر لا يقول به الداعية الفاضل ولا أحد من المسلمين. لو كان كتاب المعالم كتابا عاديا لاكتفيت بهذا الرد، لكنني أعرف أن حجة الكاتب هذه تأثر بها كثير من الدعاة ولا سيما الشباب، فما أكثر ما سمعت وقرأت تكرارا لها يكاد يكون بألفاظ كافر الفاضل. ولذلك فإن الأمر يستحق مزيدا من البيان. إن لدينا نصوصا صحيحة تدل على أن وجود شخص الرسول صلى الله عليه وسلم كان ضروريا لتخريج ذلك الجير، ونصوصا تدل على انه كان فعلا جيرا فريدا لا يتكرر، واليكم شيئا من هذه النصوص. عن انس رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه اضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه اظلم منها كل شيء. قال: وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد حتى انكرنا قلوبنا. هكذا كان شعور الصحابه بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وغيبه شخصه، وكانوا يشعرون بشيء من هذا حين يغيبون عنه او حي. ففي حديث طويل لحنظله الاسدي قال: قلت لك احنظله يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما لا؟ قال: قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنه حتى كاننا نراها راي عين، فاذا خرجنا من عندك عافتنا الازواج والاولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو ان لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكه على فرسكم وفي فرسكم، ولكن يا حنظله ساعه وساعه فلا تمر. هذا الذي شعر به حنظله وايده به ابو بكر رضي الله عنهما شعور طبيعي، فان الواحد منا يعرف من تجربته انه يقرا كلاما فلا يتاثر به، فاذا سمعه من انسان تاثر به، وقد يسمع كلاما من انسان ثم يسمعه نفسه من انسان اخر، فاذا البول بين التاثيرين شاسع. فكيف بمؤمن صادق يسمع القران او الحكمه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى الوحي ينزل امامه ويعرف الحوادث والمناسبات التي نزلت فيها كثير من ايات الله واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في شك ان هذا الكلام انعكس وانعكس تاثيراته فيما اتى من المواقف التي سنبينها في الايات من كلام الاستاذ سيد رحمه الله. يقول الدكتور جعفر معلقا على هذا الكلام: ولكن اذا كانت الامه التي تحمل هذا الدين قد انقطع وجودها منذ قرون، فان دينها نفسه يكون قد انقطع وجوده منذ تلك القرون. والكاتب الفاضل يدرك هذه النتيجة اللازمة عن كلامه ويقبلها ويقررها، وإذ يقول: هذا هو المجتمع المسلم، المجتمع الذي تتمثل فيه العبودية لله وحده في معتقدات أفراده وتصوراتهم، كما تتمثل في شعائرهم وعبادتهم، وكما تتمثل في نظامهم الجماعي وتشريعاتهم. وأيما جانب من هذه الجوانب تخلف عن الوجود فقد تخلف الاسلام نفسه عن الوجود لتخلف ركنه الاول، وهو شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الدكتور جعفر: فالكاتب الفاضل يقرر في هذه الفقره ان تخلف النظام الجماعي والتشريعات عن الوجود يعني تخلف الاسلام نفسه عن الوجود، ويقرر في الفقره السابقه ان هذا النظام قد تخلف فعلا عن الوجود، والنتيجه هي ان الاسلام قد تخلف عن الوجود، وهي نتيجة نقطع لأنها ليست صحيحة. الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح لما تكلم عن المنافقين واعتقدوا بأنهم يظنون بالله إيه؟ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما هو ظن الجاهلية؟ إذا رجعنا إلى شرح العلماء لهذه الآية، وإذا رجعنا لكلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد حول هذه الآية، يبين العلماء أن ظن الجاهلية وأن يظن إنسان مهما بلغت سطوة الباطل، مهما بلغ طغيان الظالمين، إذا ظن الإنسان أن الكفار يمكن أن يأتي في يوم من الأيام، مهما بلغ سواء أن يظن أنهم سوف يستأصلون الإسلام استئصالا ويأخذون عن الإسلام قراء بحيث لا تقوم له قائمة بعده، هذا هو ظن الجاهلية، وهذا سوء الظن بالله. من سوء الظن بالله أن مهما وصل ضعف المسلمين، مهما وصل طغيان الباطل، إذا ظننت أن الباطل يمكن أن يأتي في يوم من الأيام بحيث يطغى تماما ويعني يقهر تماما ويظل الإسلام دائما مقهورا أو المسلمين مقهورين مستذلين لا تكون لهم قائمة ولا يمكن بدينهم، فهذا سماه الله ظن الجاهلية. هذا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فمن ظن الجاهلية أن يعني يقال في هذا الكلام. طبعا نحن نبرئ الأستاذ الشيخ فضل رحمه الله، وهو كان يعني عدو الأول للجاهلية في عصره، نبرئه من هذا الرفض، لكن يقول هذا يلزم من كلامه، ولو أنه يعني استألف هذا المعنى ما نظن أنه كان يعني وصل إلى هذا القرار الكلام النهائي، وهو أن الأمة الإسلامية انقطع من الوجود من قرون كثيرة، والمجتمع المسلم انقطع من الوجود، والمسلمين انقطعوا، والجماعة انقطعت، وبالتالي انقطع وجود الإسلام نفسه. هذا شيء لا يمكن أن يوافق عليه أحد على الإطلاق. يقول الدكتور جعفر: إن الكاذب الفاضل يقرر أن الله تعالى قد تكفل بحفظ الكتاب والسنة، ولكن ينبغي ألا ننسى أن هذا الحفظ ليس حفظا متحفيا، بمعنى أن تكون نصوص الكتاب والسنة مكتوبة محفوظة من التحريف، أو تكون موجودة في أذهان أناس يرددون كلمتها ولا يفقهون معانيها. إن الحفظ يعني الحفظ من التحريف اللفظي، ويعني حفظ المعاني، ويعني حفظ العمل بتلك الكلمات وهذه المعاني. فالقرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، والله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. والتجديد معناه جعل ما يدين به الناس موافقا للدين الذي أنزله الله. والله تعالى لا يخلي هذا العالم بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم من قائم بالحق. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قال البخاري: هم أهل العلم. وقال شيخه علي بن المديني: هم أهل الحديث. وكذلك قال الإمام أحمد: والحديث يدل دلالة قاطعة على أنهم يجمعون بين العلم والعمل، فهم ظاهرون غالبون بالحق لا يضرهم من خذلهم، وهم كما جاء في بعض روايات الحديث: لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. فهم إذن لا يعلمون الحق فقط، ولكن يعملون به ويدعون إليه، ويقاتلون أعداء الله في سبيل الله إعلاء لكلمة الله. وكاتبنا الشهيد كان فيما نكتب من هذه الطائفة. قال الإمام أحمد في مقدمة رسالته المشهورة في الرد على الجهمية والزنادقة: الحمد لله الذي جعل في كل زمان كل فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويغفرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم وإذا كان الإسلام محفوظا بنصوصه، محفوظا بمعانيه، محفوظا في صورة فئة تقوم به، فإنه لم يغب عن الوجود ولن يغيب حتى قيام الساعة. وإذا كان هو محفوظا بهذه الطريقة، فإن الأمة التي تحمله متمثلة في أعلى صورها في هذه الطائفة، فإنها أيضا لم تغب عن الوجود ولا تغيب حتى قرب قيام الساعة. قل: إن أخذ كلمات الكاذب تلك على ظاهرها وتفسيرها تفسيرا حرفيا يقودنا إلى نتيجة ليست صحيحة بنفسها، وليست متفقة مع ما يقوله الكاتب أو ما يلزم من قوله في أماكن أخرى من الكتاب. فهو أقول مثلا: إن هذا المجتمع لا يقوم حتى تنشأ جماعة من الناس تقرر أن عبوديتها الكاملة لله وحده، وأنها لا تدين بالعبودية لغير الله، لا تدين بالعبودية لغير الله في الاعتقاد والتصور، ولا تدين بالعبودية لغير الله في العبادات والشعائر، ولا تدين بالعبودية لغير الله في النظام والشرائع. تنقي ضمائرها من الاعتقاد في ألوهية أحد غير الله معه أو دونه، وتنقي شعائرها من التوسل بها لأحد غير الله معه أو دونه، وتنقي شرائعها من التلقي عن أحد غير الله معه أو دونه. عندئذ فقط تكون هذه الجماعة مسلمة، ويكون هذا المجتمع الذي أقامته مسلما كذلك. فأما قبل أن يقرر ناس من الناس إخلاص عبوديتهم لله على النحو الذي تقدم، فإنهم لا يكونون مسلمين. وأما قبل أن ينظموا حياتهم على هذا الأساس فلا يكون مجتمعهم مسلما. انتهى كلامه. يقول الدكتور جعفر الشيخ إدريس حفظه الله: ويقول إن هذه الكلمات تجعل شرط وجود المسلمين هو أن يقرر ناس من الناس إخلاص عبوديتهم لله بالمعنى الذي شرحه، وهذا الشرط بحمد الله متوفر الآن، وظل متوفرا على مدى القرون في آلاف الألوف من المسلمين. لكن الكاتب يفرق بين وجود المسلمين ووجود المجتمع المسلم، إذ يجعل الشرط الأخير أن ينظم الناس حياتهم بالفعل على أساس العبودية في الطريقة التي شرحها. وهذا اصطلاح يستحدثه الكاتب ولا مشاحة فيه، ما دام عدم قيام هذا المجتمع المسلم لا يسلب عن أولئك الناس صفة الإسلام. يعني لو أمر وقف على هذا الحد إن نفرق بين الناس كأحد وبين المجتمع كمجتمع يكون الأمر سهلا. لكن يقول لكن الكاتب لكن أقول لا مشاحة، يعني ما دام في تفريق بين المجتمع وبين الأفراد وهذا التفريق لا يؤدي إلى أن نصف الأفراد بأنهم كفار الأمر حيث. لا يقول أقول لا مشاحة في هذا الاصطلاح ولا ضرر لولا أن بعض قراء المعالم ولا سيما السادات منهم قد ضخموا مسألة المجتمع الجاهلي هذه وجعلوا قيمه شرطا في اتفاق الناس في الإسلام. ولعلكم تتذكرون الآن لماذا كان شكر مصطفى يعتقد الجماعات اسمها جماعة إيه؟ جماعة المسلمين، فمن لا ينتمي لجماعته كافر، من لم يبيعه ولم يهاجر إليه فهو كافر. انطلاقا من ايه؟ من هذا المفهوم. يقول لولا ان بعض قراء المعاني، فبعض المفكرين كما ترون يقول ان الشباب هم الذين اخطاوا فهم الكلام، وبعضهم يقول لا الحاله النفسيه التي ادت الى هذا الكلام في المؤلفات، بعض اخر يقول بل ثقافات ادبيه التي تؤدي بطبيعتها الى الاسترسال في النواحي الادبيه وكان هي السبب في يعني هذه الأشياء. وهكذا نجد الاختلاف، كل ما يهمنا هو يعني أن تبقى المفاهيم الأصلية مفاهيم أهل السنة والجماعة، والموازين أهل السنة والجماعة هي التي لا يتطرق إليها الخلاف ولا الشك، وهي الميزان الذي نزل به كل هذه الأشياء. يقول أقول لا مشاحة في هذا الاصطلاح ولا ضرر لولا أن بعض قضاء المعالم ولا سيما الشباب منهم قد ضخموا مسألة المجتمع الإسلامي هذه وجعلوا قيمه شرطا في اتفاق الناس بالإسلام ويلزم من عدمه عدم اتصافهم به، وهذا كما نرى في اعتقاد ليس له ما يصوره من كلمات الكاذب. ومما زاد الأمر خطورة أن صورة المجتمع الإسلامي في أذهان أصحاب هذا الرأي صورة مثالية، مما يزود الخطورة. يعني مش حتى اللي يقولوا المجتمع الإسلامي لما يبقى شبه المجتمع في الدولة الأموية أو العباسية أو الناس أشبه بزمانهم، لا هم لا يرضون بصورة تقل عن مجتمع الإيه؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واضح؟ فيقول هنا ومما زاد الأمر خطورة أن صورة المجتمع الإسلامي في أذهان أصحاب هذا الرأي صورة مثالية لا تكاد تنطبق إلا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. إنه لمسلك حميد أن تتعلق همة الداعية بالصورة المثالية للإسلام، وأن لا يرضى لنفسه ولا لمجتمعه غيرها، وأن يمر طول عمره مجاهدا للاقتراب منها، ولكن هذا شيء، واعتبار تلك الصورة المثالية هي الصورة الوحيدة التي يلزم من عدم وجودها عدم وجود الإسلام أو المجتمع الإسلامي شيء آخر. إن المسلك الأول مسلك الحميد لأنه يحض الداعية على الحركة والمثابرة، أما المسلك الثاني فإنه إن كان صاحبه يبدو أكثر حماسا إلا أنه يقود في النهاية إلى نظرة متشائمة، كيف لا يتشائم من يعتبر وجود المجتمع الإسلامي قد انقطع منذ انتهاء الخلافة الراشدة، إن سؤالا ميأسا فيظل يلح عليه إذا كانت كل أجيال المسلمين بكل ما تعرف فيها من أئمة سامقين قد عجزت عن تحقيق المجتمع الإسلامي بعد انتهاء عهد الخلافة الراشدة، فمن أنت ومن هؤلاء معك الذين يستطيعون أن يحققوا في القرن الخامس عشر الهجري ما عجزت عن تحقيقه أجيال المسلمين طوال تلك القرون؟ ولكن إذا كانت أجيال المسلمين قد عجزت عن بلوغ تلك القمة السامقة التي صعدت إليها الخلافة الراشدة فإنها لم تعجز عن تحقيق الكثير من مكونات المجتمع الإسلامي، سلامة في الاعتقاد واستقامة في السلوك ومحافظة على العبادات وإيتاء للزكوات وطلبا للعلم ونظرا للدعوة وإقامة للحدود وجهادا للعدو إلى غير ذلك من الخير الذي جاء به الإسلام، وإن كان خيرا قد شاءه عند التصليم على مستوى الدولة دخل يكثر حينا ويقل حينا. إن من عدم الإنصاف للأمة المسلمة بل لأية أمة أن يحكم عليها بسلبيات بعض حكامها وأخطائهم وأن نرى الجوانب الإيجابية والمشرقة في سيرة بعض هؤلاء الحكام، وننسى معها جهود سائر قادة الأمة وعامتها. ننسى جهاد المسلمين ضد الحروب القلبية، ننسى فتح الدولة الأموية لأطراف الأرض ونشر دعوة الإسلام فيها، ننسى الدولة العباسية وما كان فيها من خير عظيم. يعني هذه الصورة المتشائمة خالفة للحقيقة. الدولة الإسلامية لم تنقطع من الوجود تماما أبدا بمجرد انقضاء عصر الخلافة الراشدة. فهذه نظرة ليس فيها إنقاذ للتاريخ الإسلامي الحازم بالمجاهدين والعلماء والدعاة والأناس والعباد والصالحين والنساك. هذا شيء يعني مخالف الحقيقة للحقيقة. يقول الدكتور جعفر: إننا لا نحكم على الفرد بالكفر إذا هو لم يكن من السابقين الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ولا نحكم عليه بالكفر إذا هو لم يؤدي كل ما يجب عليه، ولا نحكم عليه بالكفر إذا هو ارتكب بعض ما حرم الله عليه. إننا لا نحكم عليه بالخروج من الملة إلا إذا أتى بما ينقض التوحيد من قول أو عمل. وكذلك ينبغي أن تكون نظرتنا للمجتمعات الإسلامية والحكومات الإسلامية. فمنها وردت الحكومات طبعا قبل انهيار الخلافة العثمانية. فمنها مجتمعات سابقة على رأسها خلافة راشدة، ومنها أنظمة لا تطبق كل ما يجب عليها، ومنها أنظمة ترتكب بعض ما نهيت عنه ولكنها كلها إسلامية ما دامت تقبل البيعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعلن استمساكها بذلك ولا تأتي بما ينقض هذه البيعة. ومما ينقضها أن تصدر الدولة تشريعات تحل ما حرم الله، فهنالك فرق بين الخطأ في التطبيق بل بين الظلم والجور فيه وبين أن تشرع الدولة تشريعات مخالفة لأمر الله عن علم لذلك. ولهذا وردت أحاديث كثيرة تحث على الصبر على جور الأئمة وأثرهم على بعض رعاياهم، ولكن ينبغي انصافا لأصحاب هذا التصرف الذي ننتقده أن نذكر أنه ربما كان رد فعل لتصرف آخر هادف مثبت مستسلم لكل واقع راض بالدور من كل وضع. إن الموقف الصحيح والموقف العملي هو وسط بين هذين التصرفين، يدرك صاحبه أن الخير درجات بعضها فوق بعض وأن الشر درجات بعضها دون بعض، فبينما هو يعمل لتحقيق الدرجة العليا من الخير فإنه يعترف بما دون ذلك من درجات الخير ويشجعها ويعين عليها ويعتبرها مرحلة من مراحل طريقه نحو القمة التي يفعل الصعود بالمجتمع إليها، كما أنه يفرق بين درجات الشر فيختار منها عند الاضطرار ما كان أقل ضررا. أما الذي يقول إما الخير كله وإما لا شيء فإنه سيظل في كثير من أحواله متحمسا لسانه عديم التأثير فعلا يصدر الأحكام على الأوضاع والأشخاص والتحركات ولا يغير من واقعها شيئا. هذا يعني عرض سريع للبحث الذي ظهر حوله النقاش في الندوة حول قضية المنهج عند الأستاذ سيد قطب. بقي فقط كلام يسير من تعليقات الذين كانوا في هذه الندوة من يعني مشاهير المفكرين الإسلاميين، فمنهم الدكتور وهبة الحيري الفقيه المعروف صاحب كتاب أدلة الفقه الإسلامي أو الفقه الإسلامي وأدلته. يقول الدكتور وهبة وكل واحد من المتكلمين يعني تناول جزئيه معينه بالتعليق، فالدكتور وهبة الحيري بصفته فقيها مضطرعا ومتضرعا من الفقه يعني نظر للقضية من خلال هذه النظرة. يقول: لقد استمعنا في هذه الفترة الطيبة المباركة إلى بحثين عظيمين، ولكني قد استفقني النظر إلى تحديد الفكر الإسلامي، وكأن الاتجاه يتجه إلى حصره في مفهوم العقيدة والقضايا العامة، وكأنهم يعزلون الفكرة عن نطاق الاجتهادات الإسلامية التي مثلتها أعمال الأئمة العظام من فقهاء المذاهب، وكأن الفقه مراد له ألا يكون من أنماط هذا الفكر. يعني جمع كلمة عن الفكر قضايا العقيدة والقضايا العامة ويقتلون الفكر عن الفقه، مع أن الفقه حاكم على الفكر. الفكر واحد بعقله يفتح الكتاب أو يعني يتدبر في فكره بعقله ويهيم قد يصيب وقد يخطئ، فهناك فرق بين الفكر وبين العلم. ولذلك نحن نأخذ دائما يعني قضايا الفكر وكتب الفكر بحرص. لابد أن يكون الإنسان عنده وعي كافي يعني وهو يقرأ في كتب الفكر حتى لا يتابع المفكرين في بعض تأهيلاتهم وتخبطهم. المفكر لابد يكون مجذوب بخلوص تشد إلى أصول أهل السنة والجماعة حتى لا يهين بعيدا. لابد أن يكون مجذوبا بخلوص من العلم الشرعي حتى لا يخالف الأحاديث والأدلة. يكون مجذوبا ومشدودا ومقيدا بشروط تجذبه نحو الفقه الاسلامي حتى لا يشد عن الفقهاء ويخطط بعيدا عنه. ففكر بدون علم قد ياتي لشر كثير. يقول الدكتور وهبة الزهري حفظه الله: مع ان الاسلام يقول وكان الفقه مراد له الا يكون من انماط هذا الفكر، مع ان الاسلام لم تتضح صورته ولم تبرز معالمه ولم يكتب لها الخروج ولم تعرف صلاحيته للتطبيق في مؤتمرات العالم المقارنة للقوانين والأنظمة والتشريعات إلا عن طريق الفقه الإسلامي، فكيف أستطيع أن أقبل ما أشار إليه ضمن الأخ يوسف العظم من أن المرحوم سيد قطب كان يحيل إلى الفقهاء؟ وأقول أن أولا يقول رحمه الله، يعني هو يقول يعني هو أشار في ضمن كلامه أنه كان يحيل إلى الفقهاء. يعني اذا كيف يعني الاستاذ قطب رحمه الله يعني يتكلم في تنظير الفكر الاسلامي ويتكلم مجتمع منقطع عن الدوله الاسلاميه ويتكلم في هذه القضايا الحساسه والمصيريه وهو يعترف ظنا انه لم يكن فقيها وانه يحكي عنه الاستاذ قطب انه كان يكتب ملازم الضلال او غيره اشياء ثم ارد على اخوانه الفقهاء. يقول: وكيف اقبل ما سمعته من الاخ الدكتور جعفر من أن تصورات الفقهاء واستنباطاتهم كانت بمثابة استنباط الجذور في الهواء. كيف نتكلم على فقه الفقهاء وكلام الفقهاء في الحلال والحرام والشراء النزاع استنباط جذور في الهواء، أو أنه إيه هزل، أن هؤلاء هازلين الذين يسألون على الأحكام الفرعية والذين يجيبوا لهم هؤلاء هازلون وهؤلاء هازلون، كيف نسمى هذا هزلا؟ كيف ننظر لهذه النظرة الشيخ براء للفقه وأهمية الفقه في حياتنا والتزامنا بديننا؟ يقول الدكتور وهبة الزحري: وكيف أقبل ما سمعته من الأخ الدكتور جعفر من أن تصورات الفقهاء واستنباطاتهم كانت بمثابة استنباط البذور في الهواء؟ إني لا أقبل وأرفض كل هذه الفكرة أسلوبا ومنهاجا وتصورا، وإن له كتابات كثيرة في هذا الموضوع. يعني الأستاذ سيد رحمه الله تقتل الفقه وتبعده عن القيام بأي عمل حتى تقوم دولة الإسلام، وعندئذ يأتي عمل الفقهاء. لا يمكنني أن أقبل مثل هذا التصور من المرحوم سيد قطب، أنا أتلوها فقط أمامك. وحتى أن بعض من يتحمس بأفكاره يعادون فكر الإسلام من هذه الزاوية. لا يمكننا أن نفصل الإسلام عن هذا الاجتهاد العظيم، لأننا لابد أن نبحث قضايا العصر. ومن الذي يبحثها؟ أليس هم الفقهاء؟ أليس الفقه هو الذي يتصدى لبحث الفكر السياسي والاقتصادي والاجتماعي؟ ثم إني لم أجد في بحث الأستاذ محمد عبد الله السماح ولا في كلام الأخ الدكتور حسن عثمان إشارة من ناحية الفكر إلى فقه الإسلام، وكأنهما حصر الفكر في زاوية معينة هي زاوية العقيدة. ولا يمكنني أن أقبل بأي حال من الأقوال تلك المقولة لو استقبلت من أمري ما أجبر لاكتفيت بالقرآن. هذه حكاها بعض المحررين عن الشيخ الإسلام ابن تيمية، وأعتقد أن في تفرق في حكايتها. الشيخ الإسلام ما كان يقصد أن لو استقبلت من أمري ما أجبر لاكتفيت بالقرآن أبدا، لا يمكن يقصد الشيخ الإسلام يقصد بالقرآن ولا يقصد بالسنة. يعني هو ندم على كل وقت ضيعه في يعني مناظرة المتكلمين والفلاسفة ونقد هذه المذاهب دون أن يرتبط بالقرآن الكريم. قال هذا لما خلع في آخر سجنه رحمه الله شيخ الإسلام بالقرآن وفتح عليه معارف عظيمة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. حتى هذه كان يمكن أن يعني تؤخذ بشيء من النظر، لأن يعني بعض الناس الذين استفادوا من إسراء شيخ الإسلام المكتبة الإسلامية بالرب على يعني وإبطال مذاهب الفلاسفة المتكلمين والصوفية وأعداء الإسلام، يعني قالوا إن بالعكس يعني ما كتب الشيخ الإسلام أفاد كثيرا ويعني استفادوا منه في هذه الأشياء. على أي الأحوال يقول
يقول ويمكن أن أقبل تلك العبارة التي هزت كل كياني، وهي أن مساجد اليوم معابد الجاهلية. لم أفهم هذه العبارة ولم أعرف ما مدلولها. أصبحت المساجد هي معابد الجاهلية؟ ثم إن الأخ محمد عبد الله السمان قد وقع في خطأ عندما صور الخلاف بين أهل الحديث وأهل الرأي، فكل من أهل الرأي وأهل الحديث لم يصر جهده لا على الحديث وحده ولا على الرأي وحده، وإنما كان كل واحد منهما يعمل بالحديث وبالرأي معا، ولكن غلب على أحد الاتجاهين العمل بالحديث وغلب على الآخر العمل بالرأي. وليس الرأي وما نعرفه اليوم بالفكر المحض، وإنما هو رأي يستمد أصوله من روح التشريع الإسلامي. الرأي كان عندهم في الغالب يكون يعني سياس مثلا أو ما شابه ذلك، مش الرأي يعني هو الفكر الآن الذي يهيم بدون ضوابط في هذا الزمان. نعم. وإنما هو رأي يستمد أصوله من روح التشريع الإسلامي وما رأي العامة، فهناك يخرج عن دائرة النص وإن سمي رأيا. هذا يعني كلام الدكتور وهبة الزهيري حول السنة والفقه في منهج يعني سيد قطب. بقي أيضا تعليقات أخرى مفيدة إن شاء الله لكثير من المفكرين كما أشرنا من قبل، يناقشون فيها بحث الدكتور جعفر الشيخ الفيس حول قضية المنهج في سيد قطب إن شاء الله نستعين بالله ونتمها بإذن الله في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد شرعنا في دراسة حول قضية المنهج عند الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى، وذكرنا أن المنهج عند الأستاذ سيد رحمه الله يتركز بالذات في كتابه معالم في الطريق، وذكرنا أن معالم في الطريق هو خلاصة تفسيره للقرآن الكريم وهو في ظلال القرآن. وقد أخذ الأستاذ سيد رحمه الله على نفسه حينما شرع في كتابة تفسيره في ظلال القرآن أن يبتعد عن الموضوعات اللغوية والنحوية والقضايا الجدلية والكلامية وأيضا المسائل الفقهية، وذكر أن الإسراف في ذلك يحجب القرآن عن روحه ويستر جمال النص القرآني الأخر. قال رحمه الله تعالى: كل ما حاولته ألا أغرق نفسي في بحوث لغوية أو كلامية أو فقهية تحجب القرآن عن روحي وتحجب روحي عن القرآن، وما استطردت إلى غير ما يوحيه النص القرآني ذاته من خاطرة روحية أو اجتماعية أو إنسانية، وما أحسن القرآن بهذه الإيحاءات. اختلف الكاتبون في علوم القرآن وفي التفسير في موضع كتاب الظلال بالنسبة لغيره من أنواع أو اتجاهات التفسير. فهناك معروف اتجاه التفسير بالمأثور الذي يتفطره تفسير الإمام الجرير الطبري رحمه الله وتفسير الإمام حافظ بن كثير رحمه الله. هناك التفسير بالمعقول أو بالرأي وهو ينقسم إلى مجنون ومحمود، وهناك التفسير اللغوي أو الأدبي أو البياني وغير ذلك. فبعض هؤلاء كالأستاذ الدكتور محمد الضباط حفظه الله صنف كتاب في ظلال القرآن ضمن التفسير البياني للقرآن، أي الذي يركز على النواحي البيانية واللغوية. ليس المقصود النواحي اللغوية كما فعل مثلا أبو حيان في البحر المحيط، وإنما المقصود معاني التذوق البلاغي لجمال وروعة القرآن. لكن ما نشك هو ليس تفسيرا بالمأخوذ الذي ينضبط به يعني قواعد علوم التفسير التي ذكرها الكاتبون في علوم القرآن، لكن مع ذلك هو ذكر أنها يعني عبارة عن تفسير وليس تفسيرا بالمعنى المتعاهد والمعروف حينما تذكر يوصل الصباح التفسير. فهو تفسير كما ذكرنا قد يصيب المفكر وقد يخطئ، وهو عبارة عن انفعالاته الروحية وتذوقه يعني الأدبي لنصوص القرآن الكريم، ومع موهبته الأدبية التي سبق أن أشرنا إليها، فإن هذا التفسير يمتاز كما يقول الدكتور الطباخ حفظه الله، يمتاز هذا التفسير بأسلوبه وبأسلوب مؤلفه الموهوب،
فهو يعرض موضوعات القرآن ومعانيه بأسلوب أدبي حي أفضل سهل بليغ. وقد انتهى كثيرا من المصطلحات العلمية التي نعرض عليها في كتب التفسير، فكان كتابه سائرا مفهوما مقبولا من جماهير القراء، على أنه كان يكثر من استعمال بعض الكلمات التي تكاد تكون خاصة به، وإن الذي يألف أسلوب المؤلف يستطيع أن يدرك بسهولة معناها، لا سيما وأنه قد شرح بعضها في كتابه التصوير الفني في القرآن. ومن الطبيعي أن نجد في كتابة الكتاب الكبار بعض الكلمات التي يكثرون من ترجاجها، كما نجد بعض الجمل الخاصة التي تعد مظهرا من مظاهر الأساليب الشخصية. يقول أيضا: يعالج هذا التفسير الموضوعات القرآنية، والحقيقة هذا هو سر يعني هذه الحرارة العالية التي يتضمنها أسلوب الأستاذ سيد قطب عموما في المرحلة الثالثة بالذات الأخيرة، وبالذات في كتابيه المعالم والظلال. سر هذه الحرارة العالية والحماس الصادق إن شاء الله نحو قضايا الإسلام هو أنه عالج الموضوعات القرآنية باعتزاز بالإسلام يفوق الوصف، وإيمان به لا حد له، وبعقلية حركية تدعو إلى استئناف العمل بالقرآن في قوة وصراحة وحيوية، وإلى إعادة سلطان القرآن على الحياة الإنسانية في نطاق الأفراد والأمم والعالم كله. كما عالج هذا التفسير بوعي عميق أصيل وبحرارة بارعة وعاطفة كريمة صادقة قضايا المسلمين الفكرية والاجتماعية والسياسية، كما ألم بقضايا الفكر المعاصر والحضارة القائمة، وأعلم بكل وضوح وتصميم أن المبادئ القرآنية هي ما تحتاجه الإنسانية في أزمتها الراهنة اليوم. ويتمتع المؤلف بتحرر تام من كل قيود العبودية الفكرية التي يرصف بها عدد من المفكرين المعاصرين، وهو على معرفته بحضارة الغرب لم يكن مأخوذا بها ولا مبهورا بالجوانب البراقة فيها، كان يقدرها حق خلقها ويقومها التقويم السديد، ويحذر من سيئاتها ومساوئها التي تزحف على ديار الإسلام وتتهدد حياتهم كلها. والمؤلف يضع العقل في محله الذي ينبغي أن يوضع فيه دون أن يظلم العقل بتحميله ما لا يقوى على حمله، ودون أن يعطله فلا يسخره فيما خلقه الله له. ويربط المؤلف بين آيات القرآن التي فيها النور والهدى، وبين واقع الجيل المثالي العظيم الذي تلقى هذا القرآن ليعمل به ويقيم جوانب حياته عليه. وهو في تفسيره يدعو المسلمين إلى أن يأخذوا أنفسهم بالحد ويعملوا بالقرآن كما فعل أهل القبر الأول زمن النبوة، ويحثهم على الانتماك من واقع المريض المتخلف ليكونوا سعداء في بلادهم وليسعدوا الإنسانية كلها، لأنه يقرر أن المسلمين يملكون بهذا القرآن ما لا يملكه أحد سواهم في الدنيا، وليس عليهم إلا أن يكونوا هم الواقع الحي لمبادئ الإسلام لتجد فيهم الإنسانية المعذبة الشقية طللها. يقول الدكتور الصباغ: وأخيرا فإن هذا التفسير يبرز قضية وحدة الرسالات السماوية التي بعث الله بها أنبياءه ورسله، إذ كانت جميعا تدعو إلى التوحيد وإسلام النفس لله وحده في الطاعة والعبادة. هذه بعض الفوائد الجيدة والثمار الذكية التي تقتضى من تفسيره في ظلال القرآن. لكن كما يعني ذكرنا من قبل يعني أن هذا يعني لا يعني أن الكتاب خلو من بعض المؤخرات قد يتجاوز عنها، إذا ذكرنا أن أسلوبه أسلوب الأديب الذي قد يسترسل مع مشاعره وإيحاءات يعني الكلمات. لكن إذا خذنا يعني بعض القضايا التي خلق من بعض الأستاذ سيد قطب رحمه الله خلق حملوها ربما فوق ما تحتمل، أو كانت هي بالحقيقة هذه النصوص من كتابه أو كتابيه تحتمل ما وقعوا فيه من اتخاذها أصولا وقواعد يبنى على أساسها مذهب أو منهج أو اتجاه فكري محدد المعالم لا يوافق ما عليه جماهير العلماء من السلف والخلف، وبالذات في قضية الكفر والإيمان. فتقبل يعني مثل هذه التوجهات في مجال الدعوة العامة كما ذكرنا من قبل، حث المسلمين على هذه القضايا التي أشرنا إليها يعني آنفا من بث روح الاعتزاز بالإسلام فيهم، الاستعلاء على المناهج الكفرية، فتح وكشف سبيل الجرمين إلى آخر هذه الميزات التي نقرها جميعا ولا ننكر فضلها وشدة حاجتنا إليها. لكن أين نضع مثلا معالم الطريق إذا كان الإنسان عنده مكتبة؟ أين نضع مثلا كتاب معارف الطريق؟ وأين نضع كتاب هل نحن مسلمون مثلا للأستاذ محمد قطب رحمه الله؟ هل يوضع بجوار شرح العقيدة الصحوية أو معارف القبول أو السنة لابن أبي عاصم أو شرح أصول أهل يعني الاعتقاد للالكائي أو غير ذلك من كتب العقيدة، أم أنه يوضع في الجانب الفكري من المكتبة؟ كتاب مثلا هل نحن مسلمون؟ هل نحمله على انه يقصد بذلك اننا كفار ولا بد ان ندعو الناس الى الاسلام الجديد حتى يدخلوا في الاسلام ويستهلكوا اسلامهم، ام انه عباره عن محاوله لانقاذ الروح الاسلاميه عند المسلمين لتنبيههم يعني ضد مؤامرات اعداء الاسلام او من الغزو الفكري الذي يتناول بالوان شتى وصور شتى؟ فمن الظلم مثلا لكتاب هل نحن مسلمون أن نضعه مع كتب التوحيد الاصطلاحية يعني الكتب العلمية المقاعدة لمنهج وضوابط وقواعد وأصول أهل السنة والجماعة، واضح؟ فهكذا ينبغي أن نتعامل مع هذه الكتب، لكن عند الانضباط عند التقييد والتقييد والمحاكمة بالميزان العلمي الدقيق فينبغي أن نعود إلى علماء أهل السنة والجماعة ورموز أهل السنة والجماعة في كل العصور الذين ضبطوا هذه المسائل وقاعدوها. وكما ذكرنا من قبل قضية من هو المسلم، من هو الكافر، بما يخرج المسلم من الإسلام، بما يدخل الكافر في الإسلام، ليست قضية رفعت عنها الأمة 14 قرنا، هذه قضية حكمت منذ قديم موجودة في كتب الردة من كتب الفقه وغيرها من كتب التوحيد وواضحة وضوحا يغنينا عن محاولة الاجتهاد من جديد في تحديد كيفية التعامل مع هؤلاء الناس. لا نستطيع أن ننكر أن الأستاذ السيد رحمه الله وقد كانت في نشاطاته الدعوية والحركية فعلا مظاهر يمكن أن نسميها تجديدية باعتبار أنه جدد هذه المشاعر وتوج كل هذه الحسنات بأن صمد وثبت عليه حتى دفع حياته ثمنا لها يعني في سبيل الله إن شاء الله تعالى. لكن لا يعني هذا كما ذكرنا العصمة من الخطأ، فإن هذا ليس لأبي بكر ولا لعمر ولا للخلفاء الراشدين ولا أئمة الإسلام في كل العصور، ويعني من مقتضى هذه البشرية ومن مقتضى عمل عدم العصمة أن يؤخذ من قوله ويخرج كما فعل مع أئمة الإسلام في كل العصور. فلكن يعني كما يعني جاء في الحديث يعني إذا بلغ الماء كل شيء لم يحمل الخبر، بلغ الماء كل شيء لم يحمل خبر، فهي هذه فضائله مبثوثة في يعني كل مكان يعني ومحبته يدين الناس بها لله يتقربون الى الله بحبه والدعاء له جزاء ما صمد امام الطغيان وجزاء ما قدم للدعوة الاسلامية والحركة الاسلامية. لكن يعني هذا ان من هذه المحبة ان نحذر من بعض المزالح التي وقع فيها بصفته البشرية كما ذكرنا ونبهنا من قبل عدة مرات، يعني كما يقول الشاعر يعني كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، فمن النبل أن تعد معايب الإنسان. ويقول الآخر يعني وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. فلابد أن نقصد كما ذكرنا الخط بين الحق وبين الرجل، الرجل يمكن أن يكون معه الحق ويمكن أن يكون ليس معه الحق، اما الحق فهو حق دائما لا تتخلى عنه هذا الصفه في يوم او في وقت من الاوقات. فعلى هذا الاساس شرعنا الاسبوع الماضي في تلخيص تلك الندوه، ندوه الجهاد الفكر الاسلامي المعاصر التي عقدت بالامارات وكان موضوعها قضيه المنهج في فكر او عند الاستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى، وقدم البحث الاساسي فيها الدكتور جعفر شيخ ادريس حفظه الله، ودارت المناقشة من كثير من أعلام الدعوة في هذا الزمان، ويكاد الجميع متفقون على وجود مؤاخذات في موضوع المنهج عند الأستاذ سيد قطب رحمه الله، وإن اختلفت عبارتهم في التعبير عن هذا، فبعضهم يقول إنها نصوص أسيء فهمها، وبعضهم يقول
ان هذه كانت بمجرد يعني الطابع الادبي الذي غلب عليه جعل يسترسل في هذه القضايا. بعضهم قال الجانب النفسي يعني الظروف النفسيه التي الف فيها الكتاب الى غير ذلك، لكن هذه الخيوط كلها تؤدي الى مؤدل واحد وهو ان هناك مؤاخذات عند ميزان هذه الافكار تتضح هذه المؤاخذات. ذكرنا من قبل كلام بعض هؤلاء الاعلام، ونذكر ايضا كلاما للدكتور يوسف القرلاوي حفظه الله يناقش فيها بعض الافكار الاساسيه في قضيه المنهج عند سيد قطب رحمه الله تعالى. وكان من ذلك مناقشته لقضيه التكفير والجاهليه. يقول الدكتور القرلاوي: ان المجتمع الذي نعيش فيه الان ليس شبيها بمجتمع مكه الذي واجهه النبي صلى الله عليه وسلم حين نشأ في الدعوة الإسلامية الأولى. ذلك كان مجتمعا جاهليا صرفا، أعني مجتمعا وثنيا كافرا لا يؤمن بلا إله إلا الله ولا بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول عن القرآن سحر وافتراء وأساطير الأولين. أما مجتمعنا القائم في بلاد المسلمين فهو مجتمع خليط من الإسلام والجاهلية، فيه عناصر إسلامية أصيلة وعناصر جاهلية دخيلة، فيه أناس مرتدون صراحة، وفيه منافقون يتظاهرون أمام الشعب بالإسلام وباطنهم خراط من الإيمان فلهم حكم المنافقين. فيه على هؤلاء وأولئك جماهير غفيرة تكون الأكثرية أو تكون أكثرية الأمة الساحقة ملتزمة بالإسلام، وجل أفرادها متدينون تدينا فرديا يؤدون الشعائر المفروضة وقد يقصرون في بعضها وقد يرتكب بعضهم المعاصي، ولكنهم في الجملة يخافون الله تعالى ويحبون التوبة ويتأثرون بالموعظة ويحترمون القرآن ويحبون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى غير ذلك مما يدل على صحة أصول العقيدة لديهم. ولهذا يكون من الإفراط والمجازفة الحكم على هؤلاء جميعا لأنهم جاهليون كأهل مكة الذين واجههم الرسول صلى الله عليه وسلم في فجر دعوة الإسلام. وإن واجبنا ألا نعرض عليهم إلا العقيدة والعقيدة وحدها حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله في مدلولها الحقيقي، وألا نستجيب لإدعاءاتهم في شأن من شؤون المجتمع الإسلامي. فالواقع كما قلنا أن هؤلاء غير مجتمع مكة المشرك، فكثير منهم يصلون ويصومون ويزكون ويحجون، وكثير ممن قصر في هذه الفرائض لا ينكرها ولا يستحق بها وهي أركان الإسلام ومبانيه. فهل كان مجتمع مكة يلتزم شيئا من هذه الأركان ثم هم يتزوجون ويطلقون ويرثون ويورثون ويوصون على مقتضى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولا يزال في بعض البلاد من يقيمون الحدود الشرعية من الجلد والقطع والقصاص ونحوها، ولا تزال القاعدة العريضة في البلاد الأخرى تطالب الحكومات بإقامتها وتطبيق شرع الله تعالى. فهل يا ترى إذا اتفى هؤلاء في شأن من شؤون الإسلام التي يمارسونها بالفعل ألا نفتيهم ونبين لهم؟ إنهم يسألون في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بشؤون العبادات وما يسمى بالأحوال الشخصية، ومن واجبنا أن نبين لهم ولا نكتم عنهم علما نافعا فيلزمنا الله بلجام من نار يوم القيامة. وهم يسألون أيضا عما يعرض لهم في حياتهم الشخصية والاجتماعية، فهم مسوقون إلى أن يتعاملوا مع البنوك وأن يؤمنوا عن المتاجر والمعامل والممتلكات، ويسألون عن حكم الشرع في ذلك كله. هل نصم آذاننا عن هؤلاء المسلمين حتى لو سألون عن الصلاة والزكاة والصيام، أم نجيبهم عن أحكام العبادات وما يتعلق بها ولا نجيبهم عن أحكام المعاملات؟ يعني هذه بعض أمارات الدكتور القرلاوي في الرد على بعض أفكار الأستاذ السيد قطب رحمه الله في هذه القضية. هنا
الدكتور إبراهيم الإيراني تكلم أيضا في هذه الندوة وقال إني أحب أن أضيع نقطتين في منهج سيد قطب رحمه الله. الأولى أنه في طريقه لشرح نظام الإسلام وعرضه له كان متأثرا تأثرا كبيرا بالأستاذ أبي الأعلى المودودي رحمه الله، وهذه ناحية ذكرها السيد وتظهر لنا في كتابته، وهي محاولته عرض الإسلام عرضا كاملا لا عرضه من خلال ردود الفعل من القضايا الجزئية فقط. النقطة الثانية أنه لم يكن واقفا في كتابته وفي ظلال القرآن الذي أنهى وختم به حياته الجليلة، لم يكن واقفا عند قضايا العقيدة فقط، وإنما شرح نظام الإسلام وشرح آيات الأحكام كما شرح آيات العقيدة وآيات الأخلاق. وكتابه في ظلال القرآن وتفسيره الكامل للقرآن الكريم شاهد على ذلك. فسيد قطب في تفسيره للقرآن الكريم شرح النظام الإسلامي كاملا، وكانت القضايا الفقهية منضبطة. وحدثني الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى أن سيد قطب كان يرسل إليه ملازم في ظلال القرآن ليزداد اطمئنانا على الأحكام الفقهية التي يطرحها في الظلال، وهذا من ورعه وشدة تمسكه بمنهج العلماء وبالحكم الفقهي في عرض هذه الأمور. وإنما الذي أريد أن أبينه للإخوة الكرام أننا يجب أن نفهم كلام سيد قطب من خلال منهجه، لا أن نفهمه من خلال كلمات مبعثرة هنا وهناك. السيد قطب رجل دعوة يسعى لإقامة حكم الله في الأرض، وكان يرى كفرا بواحا منتشرا في المجتمعات الإسلامية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.